قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا
وعلى هذا فيكون قوله في اللفظ الأول كان يوجز في الصلاة ويتم ليس المعنى أنه أحيانا يوجز وأحيانا يتم، بل المعنى أن إيجازه كان إيجازا بإتمام. نعم نعم
الأمر
معنا حديث
كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف، وفيه قال بالنسبة للوقت الحاضر، والآن أكثر الناس وقلنا 90% الآن يعني أكثر.
إيش؟
90% من الناس الآن
يعني
أيه؟ يتضجروا دائما. نعم. وما يعني يتضجروا برا دائما يتضجرون. ماذا نفعل؟
سبب ذلك الجهل بارك الله فيك. ولو أن الأئمة إذا أتوا بالسنة تكلموا بعد الصلاة وقالوا يا أخواننا هذه السنة ونحن رعاة لكم ولا يمكننا أن نهملها، ولكن لو فرض أنهم أرادوا التخفيف هل يقبل ما رأوا أو يقول أنا مأمور بأن أفعل السنة؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، إلا أن يكون هناك سبب مثل أن يكون السماء مغيمة ويخشى من المطر ويكون خفف بنا، أو يكون هناك حر وليس ما هناك وليس في المسجد ما يقاوم من مبردات وغيرها فيقول أوجز، هذا له سبب. ها؟ والله يا أخي المسجد على كل حال. أما الشيء اللي هو العادة فهذا سواء قبل أو ما قبل ما عندي إلا هذا، يعني ما الذي يضرهم إذا قرأ الإمام في صلاة العشاء والليل إذا عشاء شمس وضحاها وما أشبه، هل هذا في تطويل؟ ها؟ الركوع السجود على شيء الإمام عشر
فجر. شيخ
مشكلة فجر نعم عشر ما هي طويلة. شيخ. نعم
هنا في حديث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لقائل أن يقول أن هذا الحديث قد نسخ ما قبله من الروايات التي فيها التطويل؟
لا،
كسورة الأعراف
ما عهد إلي إذن هو، وهل هو آخر من عهد إليه؟ فيه ناس جاءوا كثيراً بعده،
يعني ليس آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما عهد إليه هو، يعني حينما أراد أن يودع قال هذا كلام. نعم مستريم ثلاثة يقول.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وحدثنا محمد بن منها
أو يعني شك يعني أنها أو هنا شك من الراوي.
وحدثنا محمد بن مهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
في هذا دليل على أن الصلاة ينبغي أن تكون متناسبة، يعني لا يطيل في الركوع ويقصر في السجود، لا يطيل في الركوع ويقصر في الرفع بعد الركوع، لا يطيل السجود ويقصر في الجلسة بين السجدتين، تكون الصلاة متناسبة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما اختلف العلماء أيما أفضل، إطالة القراءة يعني في صلاة الليل أم إطالة الركوع والسجود، من العلماء من قال الأفضل ما كان أصلح لقلبك. قد يكون الأصلح لقلبك أن تطيل السجود لتكثر دعاء الله عز وجل، وأن تطيل الركوع لتعظم الله عز وجل بخلاف القراءة. وقد يكون القراءة أصلح لقلبك إذا أطلتها وقرأتها بتأمل وتدبر، حصل لك من زيادة الإيمان وبيان معرفة الله عز وجل ما لم يكن في السجود والركوع، فتطيل الركوع والسجود، فإطالة القيام أفضل لأن القرآن أفضل من الذكر. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الذي ينبغي والذي من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن تكون الصلاة معتدلة متقاربة، فإن أطلت في القيام فأطل في الركوع، وإن أطلت في الركوع فأطل في الرفع منه، وإن أطلت في الرفع منه فأطل في السجود، وهل المجر. وهذا هو الصحيح، وحديث البراء يشهد له. وقوله ما فجلسته ما بين التسليم والانصراف، ليس المراد الانصراف من الصلاة، الانصراف من المسجد، لأن الانصراف من الصلاة بأقل من ذلك، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. نعم. لا من هذا ولا من هذا، من أجل وجد أمه، أي لا من أجل وجد أمه يتشوش قلبه. نعم. نقول ينبغي أن يكون الركوع والسجود متقاربا كما في حديث البراء. نعم يخفف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من ركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس، وساق الحديث. حدثنا خلف بن
هشام. هذا بيان المبهم: غلب على الكوفة رجل، وهو هذا مطر بن ناجية. يبقى الشرح عندكم: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. ما تكلم عليه؟
غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة إلى أخيه: هذا رجل هو مطر بن ناجية كما سماه في الرواية الثانية.
لا لا لا، أنا قصدي يقول: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا، مع أنه هو الذي رواه عن البراء بن عازب.
ما تكلم النووي؟
ما تكلم شيء؟
النووي ما تكلم. حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال:
والمهم أننا فهمنا هذه الأركان الأربعة: الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، كلها قريب من السواء، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن. إذا رفع من الركوع سجد بسرعة، وإذا رفع من السجود سجد الثاني بسرعة. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم.
قيامه
لو قام الإنسان بسورة عمّة. لو قرأ الإنسان مثلا بسورة عمّة. نعم.
هل يقوم
يا يركع
لقد
سورة
عمّة ويقوم؟
لا لا، مو هذا قصد. ليس هذا قصد. قصد القيام اللي قبل الركوع يكون مناسبا. يعني بمعنى إذا أطال القيام اللي قبل الركوع يطيل الركوع ويطيل الركوع. لكن لا بقدره.
يقول أركان أخرى.
نعم.
والأجزاء منه والسجود.
إيش؟ الأركان الأخرى.
نعم. والأجزاء منه
والسجود
والجلوس على
السجدتين
سواء.
هذه قريبة من السواء. نعم. قريبة. ها؟ تقول عائشة أن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يبقى قدر ما يقول: استغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم ينصرف إلى البيت. انصرف البيت مراد الظاهر انصرف البيت.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
ومراد رضي الله عنه حتى يقول القائل ممن كانوا في عهده يسرعون في هذين الركنين، وإلا فقد سبق أن الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه قريب من السوائل.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أنه قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. باب متابعة الإمام والعمل بعده. حدثنا أحمد بن
قريبا من السواء كما في الحديث،
لكن القيام
لا، القيام يطول أطول منها. أي نعم، لكن معناه أن إذا أطلت القيام فأطل في الركوع والسجود. لا لا، ليس التساوي، لا، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءات طويلة ولا يمكن يركع هذا الركوع الطويل. نعم.
باب متابعة الإمام والعمل بعده. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحداً يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجداً. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. حدثنا
هذا الحديث بألفاظه عن البراء يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام، وأن المشروع أن لا ينتقل من الركن إلى الذي يليه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. وهذا السجود وهو من أطول الانتقالات كان الصحابة لا أحد يحمو ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا على الأرض، فدل ذلك على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو أن لا يتحرك الإنسان من الركن حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. فإن قال قائل هل المعتبر الفعل أو القول، يعني هل أقتدي بالتكبير أو أقتدي بالفعل؟ قلنا من أمكنه أن يرى الإمام فليقتدي بالفعل، ومن لا فالأصل الاقتداء بالقول، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر. نعم كمال.
الشيخ بارك الله فيك، عبد الله بن زيد تابعي وقد تقرر عندهم أن الصحابة عدول، فلماذا نفى عن
زيد؟ هذا قد يكون فيه إشكال حيث قال حدثنا البراء وهو غير كذوب، ولكن المراد بذلك بيان الواقع وتأكيد ما نقله. نعم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولأن الدعاء اهدنا الصراط المستقيم دعاء للجميع، فكان التأمين بعد هذا الدعاء مباشرة، فالتأمين ليس مقصودا لذاته حتى نقول يتأخر المأموم عن الإمام فيه، بل هو طلب قبول الدعاء، وهذا يكون عند انتهاء الدعاء. نعم نعم. ما يستفيد لأنه ما أتكلم عن التكبير، لكن الأولى أن لا يكبر إلا إذا قرب لأجل يكون انتهاء الصوت عند الوصول إلى السجود.
حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد وليد بن سريع
عن
نعم
عن الوليد عن الوليد
عن الوليد
نعم
عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. باب ما
في هذا الحديث من الفوائد أنه تجوز القراءة في أوساط مفصل في صلاة الفجر، لأن قوله لا أقسم بالخنس هذا في صلاة التكوير وهي من أوساط المفصل.
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا
اللهم ربنا لك الحمد، هذه إحدى الصيغ الواردة في التحميد، ومن الصور ومن الصيغ قوله ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يقول هذا مرة وهذا مرة. وقوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قال بعض العلماء في تفسيرها يعني أنه لو قدر أن هذا الحمد أجسام لملأ السماوات والأرض وما شاء الله من بعد. وقيل المعنى أن حمدك مالئ للسماوات والأرض لأن فعلك كله محمود، فأنت محمود على كل فعل على كل مخلوق، وعلى هذا فيكون حمده مقابلا لفعله ومخلوقاته، فيكون ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا معنى أحسن، لأن المعنى الأول لو كان أجساما تختلف الأجسام بالكبر والصغر، ثم إنه يحتاج إلى تقدير والأصل عدمه، ولكن المعنى أن الحمد قد ملأ السماوات والأرض وما بينه وما شاء من بعد، لأن أفعاله كلها محمودة عز وجل. نعم.
قل. قال قائل ظاهر الحديث أن الرسول يقول الله ربنا لك الحمد جافا مثل ما سمع
الله، كيف نصف ذلك؟ ما يمكن حتى سمع الله محمد ما في الحديث أنه قالها جافا، ربما حدثهم الرسول بذلك أو أسمعهم هذا الذكر أحيانا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
نعم.
قال
في واحد يسأل
الحديث
يعني
أكثر من
الحديث ما علينا
أن النبي صلى الله
عليه وسلم يقرأ من الفجر وسط المفصل أو جون، فهل يقال يسن الإمام في بعض الأحيان قراءة من الأوساط؟ أي نعم لا بأس،
من
الأوساط
يسن؟
نعم أحيانا كما يسن من طوال المفصل في المغرب أحيانا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد من الدنس.
إذن فيها ثلاثة ألفاظ: الدنس والدرن والوسخ. وهذا يدلنا على أن الرواة رحمهم الله يروون الحديث بالمعنى.
حدثنا عبد الله
نعم
ظهرت صيغة خامسة قوله اللهم لك الحمد،
نعم اللهم
ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ولكن هنا استثنى فقط ربنا وقال اللهم لك الحمد.
اللهم
قال اللهم لك الحمد
نعم
فلا
جل وعلا،
نحن نقول
أربع صيغ، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. نعم. ما فيها اللهم لك الحمد تكون خامسة، هذا إذا صح أن هذا القول كان بعد الركوع، لأنه يعني في هذا اللفظ ما ذكر بعد الركوع، وذكر في هذا الدعاء أيضا ما قال بعد الركوع، أنه كان يقول اللهم لك الحمد بلا السماوات، اللهم طهرني. نعم يتوسعون في هذا وهنا التركيب ما تغير، التركيب لم يتغير.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
قول أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الثناء والمجد، وقوله أحق يعني ذلك أحق ما قال العبد وهو الثناء على الله عز وجل، وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت يعني لا أحد يمنع ما قدرت إعطاءه، ولا معطي لما منعت يعني لا أحد يعطي ما قدرت منعه. وهذا نفي مؤكد، بل هو نفي نص في العموم، لأن لا نفي الجنس نص في العموم. وإذا أثنى الإنسان على ربه بهذا الثناء فإنه لا يتعلق قلبه إلا بالله، لأنه يعلم أنه هو المعطي وهو المانع. وقول لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه، يعني أن الإنسان ذو الحظ العظيم لا ينفعه حظه من الله عز وجل ولا يمنعه إذا أراد الله به سوءا. نعم. كلما ورد عن الرسول فإنه يقال في محله. الله لا بأس بزيادة، لأن الصحابة زادوا على التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك والرضا إليك والعمل، زادها ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة تحريمه. والظاهر أنه إذا زاد لا على أنها سنة لا بأس، ولا على أنها راتبة يستمر فيها فلا بأس. نعم. نعم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن بشير حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملأ ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده.
لكن إذا لم يذكر ما بعده وذكره غيره وهو ثقة فالظاهر أنه لا يضر، الظاهر أنه لا يضر، فلا يقال أن هذا ذكر ودعاء فيحكم بالزيادة على الشذوذ، فيحكم بالشذوذ على الزيادة. نعم.
باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر: حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس
نعم
ابن عباس
بن معبد
أو عن
الله عنه الأول
عن
إبراهيم بن عبد الله بن معبد والأول عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس نعم
عندي عن إبراهيم بن عبد الله
يمكن جده يمكن جده أقول يمكن جده عباس
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت 3 مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له ثم ذكر بمثل حديث سفيان.
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد لأنه غير مناسب. القرآن أشرف الذكر وأعلى الكلام، فالمناسب أن يقرأ في حال قيام الرجل لا في حال ركوعه وسجوده. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. واختلف العلماء فيما لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد هل تبطل صلاته؟ فقيل تبطل لأنه قال قولا منهيا عنه في هذا المكان فهو كالكلام. ومنهم من قال إنه لا تبطل وأن النهي في هذا للكراهة وليس للتحريم، لأن هذا الذكر مشروع من حيث الجملة في الصلاة، لكن المخالفة وقعت في مكانه لا في ذات الذكر، ولعل هذا هو الأقرب وهو الذي عليه جمهور العلماء. وفي هذا الحديث نقول إنه كيف تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس وهم صفوف في الصلاة وكيف وعظهم، نقول هذا لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فهم الآن يصلون وبصدد أن يركعوا ويسجدوا، فلذلك وعظهم. وفي هذا الحديث من الفوائد البشارة بالرؤية الصالحة إذا رؤية للعبد رؤية صالحة فإن هذه من المبشرات، لأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وفيه أيضا تقرير تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ألا هل بلغت. وفيها أيضا من الفوائد أنه ينبغي كثرة تعظيم الرب في الركوع ولو بأن يكرر سبحان ربي العظيم، لأن هذا تعظيم لله. وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دون دعاء، فدل ذلك على أنه يجوز أن تدعو الله بما شئت من أمور الدين والدنيا. فإن قيل فهل يشمل ذلك ما إذا دعا بآية من كتاب الله أو يتعارض مع قوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؟ فالجواب يقرأ يدعو بما يوافق القرآن ولو في السجود ما لم يقصد القراءة. والغالب أنه لا يقصد القراءة لأنه لا أحد يعلم النهي في ذلك ويذهب فيرتكب النهي.
قاعدة يا شيخ أن النبي إذا كان يعود لذات العباد فيهم الكل.
نعم.
قراءة القرآن من المؤمنين عنها في السلوك في ذات العباد.
نعم نعم. التخلص من هذا الإيراد وهو أنه القاعدة أنه إذا كان النهي يعود إلى شيء مختص بالعبادة فإنه يبطلها. يقول التخلص من هذا لأن قراءة القرآن في الأصل مشروعة، والمخالفة هنا ليست في قراءة القرآن لكن المخالفة في قراءته في هذا المحل، فيكون نهي للكراهة.
قلنا أنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود لعلو مكانة القرآن.
نعم.
في بعض الأحيان يكون في السيارة
السماعة
قريبة من
القدمين. إيه؟
فالإنسان يشغل
المسجل
يعني على القرآن،
فهل يجوز هذا؟ والله نكره هذا، نكره هذا، ونرى أن الإنسان يرفع السماعة. نعم. يرفعها في مكان أرفع لئلا يكون في هذا نوع من الامتهان.
شيخ بارك الله فيك، من قرأ القرآن وهو متكئا ولا يقصد فيه عدم التعظيم إنما هكذا جرت عادته،
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو متكئ،
لا وهو يعني أنه
مضطجع.
نعم مضطجع.
مضطجع قد مد يديه ورجليه.
نعم.
لا بأس بها.
لا بأس.
نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. حدثنا زهير بن حرب.
هذا النهي قوله ولا أقول نهاكم ليس نفي للحكم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نهى أحد من الصحابة فهو نهي للجميع، لكنه نفي للصيغة، يعني لا أقول أن الرسول قال هذا اللفظ نهاكم، ولكن أقول نهاني، والحكم واحد. وهذا اللفظ قد يوهم أن هذا خاص بعلي بن أبي طالب ولكنه ليس كذلك. يجوز. أبدا في أي وقت حتى في النهار. نعم. الرفع من الركوع نعم محل دعاء، وأما الركوع ما ليس فيه إلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه
وسلم. ما قرأنا هذا؟ ما قرأنا؟ نعم.
قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هذا لا يقتضي عدم الصحة أي عدم صحة الزيادة لأن هذه الزيادة لا تنافي المزيد لا تنافي الناقص فيعمل بها. وكما سبق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا كما في حديث ابن عباس. فالصواب النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود. نعم.
وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا. باب ما يقال في الركوع والسجود. وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
في هذا الحديث دليل على أن الدعاء يكثر في حال السجود كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وفيه أيضا دليل على قرب الله عز وجل من الساجد وأن قربه يتفاوت فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا القرب هل المراد به القرب الذاتي أو المراد أنه يعني أي أنه قريب بنفسه أو أن المراد قريب بعلمه؟ في هذا قولان لأهل العلم. منهم من قال إن الواجب إجراء النص على ظاهره وأن الله تعالى أقرب إلى العبد بنفسه كما قال تعالى وإذا سألك عني عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن قربه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان لأن الله تعالى قريب في علوه علي في دنوه ليس كمثله شيء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولا يجوز أن نتصور أنه إذا كان قريبا بنفسه أنه سبحانه وتعالى في الأرض، لأن هذا ينافي علوه، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. ولا يتصور أحد أنه يكون في الأرض إلا إذا أراد أن يقيس الخالق بالمخلوق، فنحن نقول هو أقرب ما يكون من العبد وهو ساجد، ومع ذلك فهو فوق سماواته عز وجل علي على عرشه. ثم إن الإنسان إذا أدى الصلاة بخشوع وحضور قلب فإنه يجد من نفسه وهو ساجد، أو يشعر وهو ساجد أنه قريب من الله يدعوه ويناجيه، وهو أيضا يشعر بأن الله تعالى فوق كل شيء، أنه قريب منه وأنه فوق كل شيء. نعم. طيب، فإذا قال قائل ما الحكمة في أنه أقرب ما يكون من ربه وساجد؟ قلنا الحكمة ظاهرة، لأنه لما تواضع لله فأنزل أشرف ما فيه من الأعضاء وأعلى ما فيه من الأعضاء على الأرض التي هي موطئ الأقدام، حتى ساوت جبهته قدمه، كان في ذلك قريبا من الله عز وجل. نعم. نعم، القول الثاني أنه قريب بعلم، هو نفسه ليس قريبا، لكن لما كان عالما بالعبد وهو ساجد كان قريبا منه. نعم. نعم، هذا من التأويل، من التحريف. نعم. نعم، مثل هذا، يعني أنه معنا وهو فوق عرشه بعلمه وغير علمه، لعلمه وسمعه وبصره وبكل شيء. الأقرب أنه هو قريب. وهكذا يجب أن نعلم أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو لنفسه حقيقة. فقوله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرجف الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، كل هذه الضمائر تعود على الله ولا تحتاج إلى تحريف، كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، وهو أن يعتقد الإنسان أن قربه يستلزم أن يكون معنا في أرضنا، وأن معيته لنا تستلزم أن يكون معنا في أرضنا، هذا يجب أن يصان عنه. طيب، ثم قرب الله عز وجل هل يكون عاما أو هو خاص؟ قسمه بعض العلماء إلى قسمين، عام وخاص. ومثل للعام بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب الإنسان من حبل الوريد، والإنسان هنا عام. ومنهم من قال إنه خاص فقط بخلاف المعية، المعية عامة وخاصة، لكن القرب يقتضي يعني يقتضي حنوا وعطفا ورأفة أكثر من المعية، فلا يكون إلا للخواص، فهو خاص بمن يعبده ويدعوه فقط، أما من يعبده فبمثل هذا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما من يدعوه ففي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأما وأجابوا عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا إن المراد أقرب إليه بملائكتنا، لقوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب بماذا؟ بما إذا تلقى المتلقيان، والمتلقيان من الملائكة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القرب لا ينقسم. ولهذا لا أصح أن أقول إن الله قريب من الكافر أو من الفاجر أو ما أشبه ذلك، لكن أقول إن الله مع الكافر ومع بالمعية العامة، أو مع الفاجر بالمعية العامة لا بأس. إن الله معكم ما يكون من نجوى 3 إلا هو معهم. نعم، إلى أن قال إلا هو معهم. و ولا أدنى من ذلك ولا أكثر من إلا هو معه. وخلاصة الكلام الآن يترتب على الأسئلة الآتية: أولا، هل قرب الله حقيقي أو لا؟ الجواب حقيقي، وهكذا كل ما أضافه الله لنفسه فهو حقيقي. السؤال الثاني: هل ينقسم القرب إلى عام وخاص؟ الجواب لا، لأنه لم يرد إلا في من دعاه أو عبده. السؤال الثالث: هل المراد بالقرب أنه كائن في الأرض؟ الجواب لا، لأن كرسيه وسع السماوات والأرض، فكيف بذاته عز وجل؟ ثم إنه يلزم من ذلك أن يكون غير عال على خلقه، مع أن علوه من صفاته الذاتية. طيب، هل قربه ينافي علوه؟ الجواب لا، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما يقال في الركوع. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
كيف علانيته؟ كيف بالفتح وهي دخلت عليها على؟ على حرف جر؟
لا، اسم.
أنت قلت وعلانيته.
لا، وعلانيته
بتخفيف الياء. طيب، ترى انك تحسب التشدة. نعم.
حدثنا زهير بن حرب.
طيب، هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر الى مغفرة الله، ولهذا يدعو الله عز وجل في حال السجود الذي هو أقرب ما يكون من ربه عز وجل. وفيه أيضا البسط في الدعاء، البسط في الدعاء لقوله: اغفر لي ذنبي. لو قال اغفر لي ذنبي لكفى عن كل هذا التفصيل، لكن قال ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. والبسط في الدعاء والتفصيل فيه فيه فائدتان: الفائدة الأولى استحضار الإنسان لهذه الأحوال التي يقع فيها الذنب، والفائدة الثانية كثرة مناجاة الله عز وجل أو طول مناجاة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الحبيب مع حبيبه يحب أن يطول معه إيش؟ المناجاة. ولهذا تجد الحبيب مع حبيبه لو بقي ساعات طويلة وهو يحادثه ما مل. فإذن فيه فائدتان: أولا كثرة المناجاة مع الله عز وجل، والثاني استحضار الإنسان لهذه الذنوب على هذا الوجه المفصل. نعم. زكي. إيه نعم، لكنه لا يقر على الذنب، وأيضا فيه ذنوب لا يمكن أن تقع منه ومن إخوانه الأنبياء، وقد سبق لنا البحث في ذلك، وعليك بأشرطة موسى. نعم. كيف؟ أولها الذي في أول عمره وفي آخر عمره. أو في نفس اليوم، الأولية والآخرية نسبية. نعم.
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
نعم، يتأول القرآن. في هذا ذكر التأويل، كما في القرآن أيضا، وما يعلم تأويله إلا الله. والتأويل عند العلماء ثلاثة أقسام: قسم باطل، وقسم صحيح. وهذا القسم الباطل هو أن يصرف معنى الكلام إلى غير ظاهره بدون دليل، يسمى تأويلا عند معتنقيه، وهو في الحقيقة تحريف. والقسم الصحيح ينقسم إلى قسمين: قسم بمعنى التفسير، وقسم آخر بمعنى فعل المأمور وترك المنهي ووقوع المخبر به. مثال الأول الذي هو الباطل: تحريف أهل التعطيل لنصوص الصفات إلى معاني تخالف ظاهره، كأن يقول المراد بيد الله نعمة، المراد بيد الله نعمة الله، هذا تحريف. وكأن يقول المراد بالاستواء الاستيلاء. القسم الثاني الذي يكون بمعنى التفسير، مثل قول المفسرين: تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكرونه. والقسم الثالث وهو أيضا من الصحيح أن يكون التأويل بمعنى فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه أو وقوع المخبر عنه، فمثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ما المراد بتأويله؟ وقوع ما أخبر، ما أخبر عنه. وكذلك هذا الحديث تقول: يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر الله به في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. نعم نعم نعم، هذا من التأويل الصحيح، وهو في الحقيقة تفسير. هذا إذا صرفته عن ظاهره لدليل فهو تفسير. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم، سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحدثني حسن بن علي الحلواني
ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر.
ما بالشك رضي الله عنه. اللفظ الذي قبل فيه يقول إذا جاء نصر الله والفتح قال فتح مكة، ففسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه فتح مكة. وهل كل ما جاء بلفظ الفتح يكون فتح مكة؟ الجواب لا، قد يكون فتح مكة كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقد يكون المراد غير فتح، وقد يكون المراد غير فتح مكة، مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإن المراد بفتح هنا صلح الحديبية على القول الراجح. وقوله إني سأرى علامة في أمتي، العلامة هي فتح مكة، لأن بفتح مكة انتهى العرب. وهذه السورة هي نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحضرة أمير المؤمنين عمر وجماعة من الصحابة، لأن بعض الأنصار صار في نفسه كيف يحضر عمر عبد الله بن عباس وهو صغير ويدع شباننا، فجمعهم ذات يوم وقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء النصر والفتح إلى آخره؟ قالوا إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يستغفره ويتوب إليه ويسبح بحمده، فأخذوا بإيش؟ بظاهر الآية، يعني فسروا اللفظ فقط. أما ابن عباس فأخذ بالمغزى فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ما فهم، فقال عمر ما فهمت منها إلا هذا. فدل ذلك على كمال فقهه أي فقه ابن عباس رضي الله عنهما ومعرفته للتفسير. نعم. أما الحديث الأخير ففيه دليل على شدة غيرة أم المؤمنين عائشة، شدة غيرتها لقوة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أريد من أحدكم أن يجمع الأحاديث التي تدل على شدة غيرة عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم. من ينتدب لهذا؟ ابن داود، تمام، ما شاء الله أنت سباق إلى الخير. إلى متى المهلة؟ اليوم اليوم الاثنين، يعني الثلاثة والأربعة والخميس، ليلة الجمعة تأتي بها بإذن الله. طيب نعم.
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، ليس خاصا به، لأن ما ورد على سبب فالعبرة بعمومه، العبرة بعمومه. ولهذا نحن الآن نرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف مع أنه انقضى وقته، كذلك نسعى بين الصفا والمروة ونشتد سعيا بين العلمين مع أنه انقضى الوقت، فهذا مثله أيضا. نعم.
هل استنبط من هذا الحديث جواز الدعاء في الركوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
بس هذا فقط. يعني الركوع لا تدعو إلا بما ورد فقط، السجود أكثر من الدعاء بما شئت. عبيد إيش التحسس الذي يراد به الاطلاع على العورات؟ هذا المنهي عنه. أما التحسس الذي يراد به أينها أين الرجل، كما لو فقدت صاحبك فقمت مثلا أنت تبحث في غرف البيت، أو تبحث إذا كنت في البر في الشجر، هل وضعت هذه الشجرة أو هذه الشجرة، هذا لا بأس به. والتحسس المنهي عنه هو الذي يراد به الظهور على العورات والمعايب. إيش؟ ليس هذا موضع السؤال يعني. أنت الآن تسأل كيف تقول تحسس، تحسس وهو منهي عنه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهو في المسجد.
لا عندي بكسر.
عندي
بالفتح
ضبطان. الفتح والكسر.
طيب ما في.
وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
في هذا الحديث فوائد. أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسل من فراشه ويتعبد الله عز وجل على وجه الاختفاء، فهل هذا مشروع للإنسان أن يفعل كما فعل؟ الجواب نعم، إذا كان يحب أن لا تطلع امرأته على عمله فليفعل. من فوائد هذا الحديث أن حال القدمين في السجود هو الانضمام، يعني أن المشروع أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض في حال السجود، خلافا لمن قال الأفضل أن يفرقها أن يفرقهما بقدر شبر، فإن الصواب أنه لا يفرقه بل يضم بعضهما إلى بعض. وجه ذلك قولها فوقعت يدي على بطن قدمين، ولا يمكن أن تقع على بطن قدمين إلا وهما ملتصقتان. ومن فوائده أيضا أن المشروع في حال السجود نصب القدمين لقولها وهما منصوبتان. ومن فوائد الحديث الاستعادة بالضد من ضده، أعوذ برضاك من سخطك، لأن الرضا مقابل للسخط يطرده ويزيله، وكذلك بمعافاتك من عقوبتك. وأما قوله أعوذ بك منك فلأن الله عز وجل هو معاذ كل مستعيذ، والذي يعاقب ويأخذ بالذنب من؟ الله عز وجل، فيستعيذ بالله من عقوبة الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما بلغ الإنسان من رتبة وعبادة فإنه لا يمكن أن يحصي الثناء على الله عز وجل لقوله لا أحصي ثناء عليك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحصي الثناء فمن بدونه فمن باب أولى. ومنها تفويض الأمر إلى الله عز وجل في قوله أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. لا ما يستقيم، حتى الإنسان إذا أراد أن يتحسس وتحسس بيديه كلهن ولا بواحد. طيب نعم.
شيخ بارك الله فيك، حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يعني يا عائشة أذانين أن أتعبد ربي هذه الليلة،
إيش
حديث لما قال حتى مس بشرته بشرتي، حديث عائشة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استأذنها في القيام.
إيه نعم.
وأخذ منه فائدة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أن عائشة هذه ليلتها وهي أحق بها. فما الجمع بين الحديث ذلك وهذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم
أولا التراجع. أين الحديث تقول هذا؟
مرة معنا سابقا.
أي طيب هل ينافي هذا؟
أي نعم
ما ينافي. الرسول عليه الصلاة والسلام له أحوال، له أحوال، ربما إنه وجد أنها تريد في تلك الليلة أنها ترغب أن يبقى معها فاستأذنها، أما هنا فهي نائمة فيما يظهر، فلما استيقظت لم ترى الرسول عليه الصلاة والسلام في فراشه. نعم
شيخ، إذا كانت الزوجة راغبة في ذلك،
راغبة في إيش؟
راغبة مثلا فيما ترغب به الزوجة من زوجها.
نعم.
هل لها أن تمنعه من أن يتعبد الله؟
لكن حسن الخلق مطلوب، ليس لها أن تمنعه من العبادة، لكن حسن الخلق طيب، وربما يكون معاشرته إياها بالمعروف خيرا من أن يقوم يتعبد به ويتهجد بعمل خاص به. نعم يا سليم.
أن الصحابة الصراحة رضي الله عنهم وارضاهم ما توجد عند غيرهم، لا يهمهم أن يقع منهم شيء ما يقع منهم يشعرون فيه.
نعم.
مثل أخبار عائشة عن ما جرى منهم، مثل أخبار
الناس ما يبينون لي. وصار ما في ظاهره هو الذي في باطنه.
أخاف أن الناس يغيبون علي.
إذا خاف فرحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. ثلاثة؟ طيب.
المرأة أو النساء لهن يعني غيرة كثيرة على، وخاصة لو كان لها درة، وهذه الغيرة هل تعد من الحسد
الموجود؟ لا لا لا، هذه بغير اختيار الإنسان، هذه بغير اختيار الإنسان. ولهذا تجد أن سيحدثنا إن شاء الله الأخ عبد الرحمن بن داود في ليلة الجمعة، يأتينا بغرائب مما صنعته عائشة رضي الله عنها من الغيرة، حتى إن بعض العلماء يقول إنه إذا قذفه على وجه الغيرة فإنه لا حد عليه، لأنه يأتي غصب على الإنسان الغيرة. يعني بعض الناس يتعدى على بعض، أصلح بينهما. صحيح صحيح، لكن يقولون إذا غارت واحدة على الأخرى فدواء ذلك أن تأخذ ثالثة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
قوله سبوح قدوس خبر مبتدأ محذوف، يعني أنت سبوح قدوس، وهي من صيغ المبالغة، سبوح يعني أنت المسبح عن كل نقص وعيب، والقدوس المطهر. وقوله رب الملائكة والروح، المراد بالروح هنا جبريل، فعطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. نعم.
هل الإنسان يدعو بدعاء
الاستخارة في السجود لأنه أقرب من الراس؟ لا، يدعو بدعاء الاستخارة بعد ركعتين بعد السلام، لأن السنة عينت ذلك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ركعتين ثم ليقل. نعم. سمع.
حد.
هم ما صحيح، يعني إذا فسر بهذا صار تكرار. يعني قولهم برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك هي نفس الذي فسر به هذا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. باب فضل السجود والحث عليه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري
ابن طلحة عندي
ابن أبي
أبي
نعم.
ما ذكره الشرح؟
ما عندي شرح.
عندي ذكر قال ويقال ابن أبي طلحة كذا في المرقاة فصار فيها لفظان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان فضل السجود كما هو ظاهر وفيه أيضا بيان الإخلاص لله عز وجل لقوله فإنك لا تسجد لله سجدة، وفيه أنه لا بأس أن الإنسان يؤخر الجواب من أجل أن يشتد تطلع السائل إليه لأنه أخر جوابه إلى الثالثة. ولا شك أنه إذا تطلع السائل إلى الجواب كان ذلك أقرب إلى فهمه وأقرب إلى حفظه والعناية به. نعم.
حدثنا
نعم.
لو أن إنسانا سجد لم يكن يصلي كان في آخر ساعة من الجمعة وأراد أن يكسب فضيلة الوقت ثم سجد بدون صلاة وجلس يدعو في السجود طويلا يمحن السجد المنفرد عن الصلاة.
قلنا هذا مبتدع لأن السجود المنفرد لا يكون إلا لسبب وهو التلاوة والشكر، وما سوى ذلك فلا بد أن يكون في نفس الصلاة. نعم.
حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك
في
فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
في هذا دليل على علو همة هذا الرجل ربيعة بن كعب الأسلمي، فإنه لم يسأل مالا، وإنما سأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. والمراد بذلك كثرة الصلاة، لأن الإنسان كلما كثر الصلاة كثر السجود، إذ أن السجود لا يشرع منفردا عن الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني أو اسأل غير ذلك، يريد أن يعرف هل يبقى على همته الأولى أو أنه يسأل شيئا آخر. فقال: هو ذاك، يعني كأنه يقول: لا أسألك إلا هذا. نعم شيخ. نعم يا سليم.
يختلف الناس من كثرة السجود وحضور القلب في العبادة.
نعم. كيف؟
بعض الناس يسجد كثر السجود لكن ما يستحضر القلب مثل بعض الناس، لأن لو يقلل السجود يستحضر القلب، يستحضر القلب الآن في الحضرة لله سبحانه وتعالى والعبادة لله.
هي المراد بارك الله فيك أن يكثر من السجود ويحرص على حضور القلب، فإذا كان إذا أطال السجود حضر قلبه أكثر فليطل السجود. نعم نعم نعم. تحمل على ظاهرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يرفع درجته في مقامه إلا بسؤال الله عز وجل.
يا شرح الشيخ يقول: الواو مفتوحة.
نعم.
في الشرح يقول: وقوله أو غير ذلك هو بفتح الواو. أو غير ذلك.
نعم. يصلح هذا، يصلح السكون والفتح. أما أو غير ذلك يعني أو تسأل غير ذلك. وأما على أو غير ذلك يعني كأنك هل وهل تسأل شيئا آخر؟ أتسأل هذا وغير ذلك؟ نعم
شيخ.
ثلاثة.
نعم.
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعكس الرأس في الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه: الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. حدثنا محمد.
السجود على أعضاء السبع بينها. وقول أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية قال أمرت، وفي أخرى أمرنا. فأما على رواية أمرت أو أمرنا فهو مرفوع صريح، وأما على رواية أمر فهو مرفوع حكما. وقوله أن يسجد على سبع ونهي أن يكف شعره أو ثيابه يعني عند السجود، فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسجد أن يرفع ثوبه أو أن يكفه إن كان مفتوحا فيضمه، بل يدعه يسجد حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثر. وكذلك الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يكون له شعر يضرب على الأرض، فنهي أن يكفه بالعقص أو غيره. نعم. وقول الكفين هذا بيان للسبعة، والركبتين هذه أربعة أعضاء، والقدمين هذه ستة، والجبهة هذه سبعة. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى الأنف ليبين أن الأنف تابع للجبهة وليس عضوا مستقلا، لأنه لو كان عضوا مستقلا لكانت الأعضاء كم؟ ثمانية. ولو كان لا يجب السجود عليه ما أشار إليه، لأن إشارته إليه وهو لا يجب عليه السجود عبث لا فائدة منه. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الدرجة الواردة في الحديث هل ما هي هذه الدرجة؟ وهل هناك فرق بينها وبين
الله أعلم ما ندري عنها درجة وفرق؟ طيب.
كذلك يعني شيخ كل ما ورد في الدرجات
نعم
نقول به كذلك؟
إيه نعم نعم.
بالنسبة الآن الغترة والشماغ، الواحد عندما يقوم من الركوع يقوم بعضهم إلى بعض قبل أن يسجد، فهل نقول أن هذا من
لا ليس هذا من، لأن هذا شيء معتاد يعني ما ضمه من أجل أن لا يسجد، إذا كان ضمه من لأجل لا ينتشر دخل في هذا، يدخل في هذا، إلا إذا كان حوله من يصلي ويخشى أن يؤذيه بذلك فلا بأس. نعم. يعني ما مس أنفه الأرض فإن لا يصح لا يصح السجود، لابد أن يسجد على الأنف إن كان متعمدا عالما فصلاته باطلة، وإذا كان غير متعمد فإنه تبطل سجدته هذه ويأتي بها مرة ثانية صحيحة، أو إذا قام وصل إلى حدها يأتي بركعة تقوم مقامه.
حتى مع الإمام؟
لا مع الإمام ما يمكن. نعم. طيب.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس